مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجالس العلم. هذا هو القسم الثاني من أقسام علم الحديث، شرح الأربعين النووية. يسعدني ويشرفني في بداية هذا المجلس أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ دكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
عن ابن عباس، عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم فضيلة الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي فيها قواعد كثيرة تنفع الناس جميعا، وكان هذا مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
في البداية الشيخ الكريم قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فما القيمة التربوية في هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعبد الله بن عباس وهو صغير.
نعم،
عبد الله بن عباس يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره لا يتجاوز 13 من عمره، على يعني بعض الناس بيظن ان ابن عباس يعني كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كان كبير في العلم وفي القدر، اما السن كان يعني لما يبلغ بعد، فكان غلاما، والغلام يعني في اللغة ما بعد يعني الفطام الى سن 9 من العمر او 9 او 10، وكان عمره انذاك تقريبا 10 سنوات. القيمة التربوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام العظيم له وهو صغير، يعني أراد أن ينشئه على الفضيلة، أراد أن ينشئه على مراعاة الله، على حفظ الله، على تقوى الله، على الخوف من الله عز وجل، على كل ما هو خير وهو صغير، ولذلك راعى هذا الأمر فقال إني أعلمك كلمات. وهذا أخذ منها التربويون والمدرسون، أنت وأنت تعلم الصغير لا تكثر عليه، يعني كلمات محدودة، كلمات معدودة حتى يحفظها، يعني ليس صفحات ولا كتب ولا شيء، ولكنه كلمات معدودات. فهنا قال إني أعلمك كلمات، حتى هذه الكلمة لما يسمعها الصغير بيستروح لها، يعني ده هم كلمات يعني معدودة خلاص. المقصود هنا بالكلمات ليست كلمات بمعنى كلمة، لكن المقصود بها الجمل. وقد يطلق على الجملة كلمة، يعني إني أعلمك كلمات، يعني إني أعلمك جملا. مثلا يقال كلمة الإخلاص ويراد بها جملة لا إله إلا الله، تمام، ولكن اسمها كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه
صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذه الكلمة مع إنها إيه؟ جملة.
نعم.
ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول، يعني حفظناها يعني من زمان، يقول لك وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني كلمة يقصد بها كلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، فخصه بها حتى يعني تكون نبراسا له ولغيره. ليس معنى كلام خصه بها، لا، هو قالها له، لكن هي عامة لكل الغلمان، وعامة لكل الناس سواء كانوا رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا. نعم.
طيب، قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ هل كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، أم كان يمشي خلف ورائه، أم ماذا؟
لا، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والرديف هو الذي يركب خلف إيه؟ خلف الراكب في البداية، يعني عندك واحد راكب مثلا فرسا أو حمارا، فالذي يركب في الخلف اسمه إيه؟ رديف.
نعم. نعم.
كنت خلف النبي أو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى حفظ الله تعالى للعبد؟
نعم، هذه أول كلمة أو أول جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، قال له يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الكلمة دي لأول وهلة إن بعض الناس ممكن يقول كيف يحفظ الإنسان الله عز وجل، الله هو الذي يحفظ.
نعم.
فما معنى احفظ الله؟ احفظ الله لابد ان يكون هنا مضاف محذوف، مضاف محذوف. ما هو المضاف المحذوف؟ يعني احفظ اوامر الله فافعلها،
نعم،
واحفظ نواهي الله فاجتنبها.
نعم. نعم.
تمام. يبقى احفظ الله يحفظك، يعني افعل المأمورات، فهذا معنى حفظك لله، واجتنب المنهيات التي نهاك الله عز وجل عنها، فهذا معنى حفظك لله. تمام. هناك أشياء مأمور بها أن تحفظها. احفظ الله، أنت مأمور أن تحفظ كما قلت الأوامر، منها الصلاة، منها الزكاة، منها الحج، منها العمرة، منها بر الوالدين، كل ما هو أنت مأمور به، الوضوء، يعني القرآن الكريم مليء بهذه الأشياء التي فيها النص على الحفظ. تمام كده. يعني عندنا مثلا أمر الله عز وجل بحفظ الصلاة والحفاظ عليها، قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم حافظوا، وقالت تعالى في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذا بالنسبة للصلاة، فأنت مأمور أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، أن تحافظ عليها جماعة، أن تحافظ عليها بأركانها وشروطها، أن تحافظ عليها في خشوعها وخضوعها لله عز وجل. فإن حفظت الله عز وجل في الصلاة، الله عز وجل يحفظك. أنت مأمور بحفظ الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تمام. حافظ عليه، توضأ وضوءا صحيحا، في الصيف أو في الشتاء وأسبغ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الإنسان التي الأشياء التي ترفع الإنسان درجات أن يسبغ الوضوء، قال إسباغ الوضوء على المكاره، تمام؟ فحافظ على الوضوء. أيضا من حفظ الوضوء أن تحافظ دائما عليه، يعني كلما أردت أن يعني أن تستنجي يعني توضأ حتى تكون دائما على وضوء، حتى إذا فوجئت بصلاة كنت مستعدا لها، فوجئت بجنازة كنت مستعدا لها، تمام؟ كذلك أنت في القرآن الكريم الأمر بحفظ الأيمان، قال تعالى واحفظوا أيمانكم. ما معنى الأيمان؟ الأيمان هي الأقسام، الأحلاف، الحلف يعني. فما معنى واحفظوا أيمانكم؟ حفظ الأيمان على ثلاثة أمور. الأمر الأول حفظ اليمين بألا تحلف كذبا، بألا تحلف كذبا. والحلف كذبا هذا مصيبة من المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن بعض الناس لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه وله عذاب عظيم من هؤلاء الناس. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي، تمام؟ فإذا حلف الإنسان كاذبا هذا لم يحفظ يمينه. يعني نحذر أنفسنا ونحذر المشاهدين والمشاهدات من الحلف بالله كاذبا. كذلك حفظ اليمين. الأمر الثاني ألا تكثر منه، يعني دايما في كتير من الناس يحلف والله 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 والله, والله, والله. دايما في الأمور العظام وفي الأمور الصغار، في الأمور التافهة وفي الأمور المهمة، فده ليس من الصواب. يعني لا تحلف بالله إلا في الأمور المهمة، الأمور المهمة جدا احلف بالله تعالى. أما الأمور البسيطة، الأمور يعني سهلة جدا التافهة، لا تدخل الحلف بالله دائما فيه. وهذا من معاني قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تمام؟ يبقى عدم الإكثار من الحلف. لأن ليه ما نكثرش من الحلف ونحفظ اليمين فيه؟ الإنسان إذا أكثر من الحلف سيقع في الحنث، أما من يحلف قليلا فهذا يكون متأكدا مما يحلف عليه.
المقصود بالحنث
الحنث إنه يقع بقى في اليمين، ما ينفذش إيه الذي حلف عليه. آخر شيء في معنى حفظ اليمين واحفظوا أيمانكم، إن الإنسان يحفظ يمينه فلا يحنث، يعني إذا حلف خلاص ينفذ بإيه ما حلف عليه، إلا في حالة واحدة، إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه، قال والله لن أذهب إلى فلان، والله لن أزور فلانا، والله لن أكلم فلانا. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، تمام؟ فهذا معنى حفظ اليمين. فإذا الإنسان حلف ألا يكلم أو ألا يذهب أو ألا كذا، فلا يعترض على ذلك بأن يأخذ موضوع الحلف حجة أن ألا ينفذ، أن ينفذ ما قال. قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرضوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تقول له لا، روح يقول لك أنا خلاص حلفت. طيب كلم فلان يقول لك لا لا ده أنا أقسمت بالله. طيب اعمل كذا يقول لك لا لا خلاص أنا قلت والله العظيم ما أنا عامل كذا. لا، إذا كان ما حلفت عليه غيره خير منه، لا، كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام وقت الذي هو خير. ما تخليش إيه هذا اليمين يعني باب تسد به البر، لا، افتح هذا الباب وكفر عن يمينك. أنت مأمور بحفظ الرأس، بحفظ البطن، بحفظ الفرج. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى حفظ الفرج، والآيات في هذا كثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة. أنت مأمور كما قلت بحفظ الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قالوا إننا نستحي من الله والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذاك، إنما الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. فأن تحفظ الرأس وما وعى يعني الرأس وما فيه، تحفظ العينين فلا ترى بهما إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتحفظ الأذنين فلا تسمع بهما إلا ما يرضي الله عز وجل، وتحفظ اللسان فلا تنطق به إلا ما يرضي الله عز وجل. ده كله داخل في إيه؟ في
حفظ إطار الله.
حفظ الله، احفظ الله، حفظ اللسان، حفظ العينين، حفظ الأذنين، حفظ العقل حتى لا يزيغ، حتى لا يطيش، وتسأل ربك سبحانه وتعالى
ثبت
الثبات، وأن يحفظ عليك يعني عقلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام. وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا تدخل في بطنك إلا الحلال، إلا الحلال، وتجتهد اجتهادا شديدا على أن لا يدخل فيها لقمة من الحرام حتى يحفظك الله عز وجل. فهذا معنى احفظ الله يحفظك.
وحفظ الأذن أيضا.
نعم، حفظ الأذن،
سماع المحرمات.
ما احنا قلنا يعني إنسان، يعني احنا لو جينا خاطرنا بقى الشباب وكده، أكثر الشباب الآن لا يحفظون آذانهم، لا يحفظون آذانهم أو أذنهم. تمام. ليه؟ لأنه بيسمع بها المحرمات دايما، حاطط السماعة وبيسمع، يعني يا ليته يسمع كتاب الله عز وجل، أو يا ليته يسمع مثلا محاضرة، أو يسمع درسا، أو يسمع شيئا مهما أو كده. لكن غالبا بتوع الشباب يسمعون إلى إيه؟ الموسيقى والمعازف والأغاني وهذه الأشياء التي بعد ذلك تؤدي إلى الخطورة والدخول في المحرمات الأخرى. تمام. برضو أكثر الناس بينظرون إلى ما حرم الله عز وجل، يعني وذلك أمر الله عز وجل بغض البصر وحفظ البصر. تمام. ونسارع فنقول إن من حفظ الله تعالى حفظه الله وهو صغير، إذا حفظ بصره حفظ الله له بصره، إذا حفظ أذنيه سماعه حفظ الله له سمعه إذا كبر. تمام. إذا حفظ لسانه حفظ الله له لسانه، إذا حفظ جسمه وهو صغير وهو شاب قوي ولم يتجرأ بجسمه ولا بأعضائه على المحرمات حفظ الله عز وجل جسمه. وهذا معنى أو من معاني اللي احنا سندخل فيها الآن، احفظ الله يحفظك.
نعم.
نعم.
إذن الجزاء من جنس العمل.
أيوة. تمام.
يعني إذا حفظ العبد الله عز وجل بأن حفظ أوامر الله وانتهى عن النواهي وابتعد عنها، فالله عز وجل يجازيه بأن يحفظه، فكيف ذاك؟
نعم. الله عز وجل إذا حفظ العبد ربه عز وجل حفظه الله، فهذا من جنس العمل، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. ما معنى حفظ الله للعبد؟ احنا خلاص عرفنا حفظ العبد لله، خلاص اللي هو يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي. طيب يحفظك، كيف يحفظ الله العبد؟ يحفظ الله العبد في نوعين. النوع الأول حفظا يتعلق بالبدن، ويتعلق بالمال، يتعلق بالأهل، يتعلق بالذرية ونحو ذلك. الحفظ الثاني وهو الأهم والأشرف والأعظم، حفظ الدين، يحفظ الله عز وجل عليه دينه. أما المعنى الأول والحفظ الأول، فإذا حفظ العبد ربه فأتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي حفظه الله تعالى في نفسه وماله وأهله وكل ما يعني وكل ما يحب. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، معناها يحفظ من كل شيء. فإذا ما جاء يعني قدر الله عز وجل خلي عنه كما قال العلماء. تمام. يحفظ الله عز وجل نفسه، نفس العبد، يعني يحفظ كما قلت لسانه عينيه أذنيه، تراه كبيرا في السن لكن بكامل صحته، بكامل يعني حضوره. تمام. وقيل الكلمة اللي احنا حفظناها ونحن صغار، قيل لأحد الكبار وقد وثب وثبة، يعني كان بيقفز قفزة، قفز قفزة يعني لا يقفزها إلا الصغار، فقيل له في ذلك يعني قالوا له ما شاء الله أنت يعني فعديت 70 أو 80 سنة وبتجري وتعمل وكده، فقال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. تمام. ومن ضيع الله ضيعه الله. تمام. ومن ضيع الله ضيعه الله. الناس اللي هي بتسمع دايما محرمات وبتاكل دايما حرام وبتشوف دايما حرام وبتعمل دايما حرام وبتروح دايما في أماكن الحرام وبتجلس مع أهل الحرام وأهل المعاصي ولا يتقون الله عز وجل، دول بعد شوية بعد فترة هتلاقي قد امتلأوا بالأمراض وامتلأوا بالأوجاع وامتلأوا بالأسقام، وترى الواحد منهم في سن 30 سنة أو في سن 20 سنة تراه كأنه عنده 50 سنة أو 60 سنة، واخد بالك؟ في حين إن أنت تجد آبائنا وأجدادنا أو الناس اللي هم يعني دايما في ما زال حتى في شباب يعني يتقون الله عز وجل، تجد في واحد مثلا كويس ويتقي الله سبحانه وتعالى، حفظ كل هذه الأعضاء من معصية الله عز وجل ودائما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى مع الصالحين ومن الصالحين، ينتقل من مسجد لطاعة، من صلاة إلى صدقة إلى بر والدين إلى صلة أرحام، يعني مشغل جسمه في طاعة الله عز وجل. احنا عايزين كده، احنا عايزين انسان يكون دايما جسمه شغال في طاعة الله عز وجل دايما، اذا حرك لسانه واقتربت منه تجده يقرأ كتاب الله، تجده يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تجده حتى يقول كلمات خيرة، واخد بالك؟ مش شرط انه يكون كل كلامه قراءة قرآن ولا كل كلامه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، المهم لا يخرج منه الا كل ايه؟
طيب،
الا كل طيب. فالله عز وجل لو فعلت هذا الله عز وجل يحفظك ويحفظك ويكرمك، كذلك يحفظ بيتك، واخد بالك؟ يعني انت مثلا تخرج الى عملك وقد صليت الفجر وقرأت الاذكار وبررت امك واباك واكلت الفطار الحلال واستودعت الله تعالى اهلك وبيتك، فالله عز وجل يحفظ. يعني حتى ان بعض الناس قيل له ان بيتك احترق، فقال ما كان الله ليفعل ذلك. ليه؟ لانه قال ذكرا من هذه الاذكار التي يحفظ الله عز وجل بها، يحفظ الله عز وجل بها ايه؟ الاموال والديار، لانه مع الله عز وجل. فالله عز وجل يحفظ بيته، يحفظ زرعه، يحفظ مصنعه، يحفظ متجره، يحفظ محله، يحفظ شركته، يحفظ كل ما يحب. ليه؟ لأنه حفظ الله عز وجل. كذلك يحفظ أولاده، واخد بالك؟ هو حتى لو كان مسافرا في الخارج الله عز وجل يبارك له في أولاده وهم في بلده، الله يحفظهم لأنه يحفظ الله عز وجل. لكنه لو ضيع الله عز وجل، الله عز وجل لن يجد الله عز وجل قد حفظه. الأولاد حتى بعد وفاته يحفظهم الله عز وجل.
قال تعالى سورة الكهف،
وليخشى الذين نعم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحضرتك
سورة النساء
دي سورة النساء،
لكن سورة الكهف
سورة الكهف بقى، وكان أبوهما صالحا فحفظ الله الأولاد وحفظ الكنز لهما. ليه؟ بسبب أن الأب كان إيه؟
صالح،
كان صالحا.
نعم.
لذلك أحد الصالحين كان يصلي بالليل وينظر إلى ولده النائم ويقول من أجلك يا بني.
الله أكبر،
شوف الكلام.
الله أكبر.
يعني يصلي كده وبعد ما يسلم يقول من أجلك أفعل هذا، شوف من أجلك. لذلك بنقول إذا أردت أن تؤمن مستقبل ولدك أولادك، إذا أردت أن يعني خير ما يؤمن به طاعة الله عز وجل، خير ما يؤمن به طاعة الله عز وجل، خد بالك، هي دي الأمان ودي التأمين الديني الصحيح السهل جدا. لا هتدفع فلوس ولا تحط في بنك ولا تروح شركة تأمين ولا غيره، ده كلها طاعة لله عز وجل، خد بالك. وبرضه هو يعلم ولده أن يحفظ الله عز وجل كذلك، يعني هو يصلي وبرضه بيخلي ابنه على قدر ما يستطيع يقوم يصلي معاه، ويقول له كان أحد السلف كان يصح ابنه شوية كده ويقول له يا بني احفظ هذه الكلمات، الله معي، الله يراني، الله ناظر إلي، الله معي، الله يراني، الله ناظر إلي. بعد فترة قال له قل هذه الكلمات، فقالها الولد، قال إذن يا ولدي فمن علم أن الله معه وأن الله يراه وأن الله مطلع عليه أو ناظر إليه أيعصيه؟ قال لا. خد بالك، هذا حفظ الله عز وجل للعبد في أمور الدنيا. هناك حفظ الله عز وجل كذلك برضو، قبل ما ننسى يعني، بيذكر قصة سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف حتى يسخر الله عز وجل له حتى السباع. بنسمع ان، خلينا نجيب مولى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله له خادم اسمه سفينة. يمكن بعض الناس ممكن لا يعلم هذه المعلومة. ففي بعض الروايات ان سفينة رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضل الطريق، او يعني كسرت به السفينة، او فالمهم او تاه في الطريق، فالمهم وجد اسدا فاقترب منه الاسد، فقال له يا ابا الحارث. الاسد ده كنيته ابو الحارث، يعني كنيته حتى زي ما الانسان بيكنى ابو محمد ابو احمد، الاسد كنيته ابو الحارث. فقال له يا ابا الحارث انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال
إيمان،
إيمان
عالي جدا،
إيمان شديد. السفينة حافظ الله عز وجل. فرأى الأسد المفروض يعني هيزعر وخلاص يعني هيموت من الخوف. فقال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعني يروعه الأسد، بل اقترب منه ويعني حك فيه كده حكة، فيعني فهم منها سفينة أنه هو إيه يقول له تعالى. ففعلا مشى سفينة بجوار الأسد حتى أوصله الأسد إلى المكان الذي يريد.
الله أكبر.
وهو كان يعني عايز يحصل الجيش، فالأسد كان عارف الجيش راح فين وكده يعني، فأوصله الأسد إلى المكان الذي يريد، ثم همهم كأنه يودعه.
الله أكبر.
شوف، وده لأنه حفظ الله عز وجل فسخر له السباع. هذا الإسناد، هذا الحديث حسنه ابن حجر.
الله.
بعض العلماء ضعف الحديث للأمانة العلمية، ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله هو من أئمة الحديث يعني. حسن هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الرواية. تمام. والأمور كتير يعني جات لكتير جدا من السلف الصالح. لما تقرأ مثلا صفة الصفوة أو في حلية الأولياء، يقول لك فلان يعني كان في غابة وكان يصلي، فجاء الأسد فهرب الناس إلا هذا، كان ظل يصلي. وكان في، يقال ان كان احد الناس في يعني في بعض السجون، فادخلوا عليه الاسد لياكله، فلم يقترب منه الاسد ابدا الا انه بس يعني لحسه كده بلسانه كده، كانه محب له يعني، كانه بيطمنه يعني، مع انه كان جوعه هذا الاسد كثيرا. فجي الاسد عنده كده وكان راجل بيصلي، واخد بالك؟
الله اكبر.
فده كان قديما، كان نعم. قديما. نعم. وبرضه حضرت هذا الحادثة في وقت متاخر.
نعم.
القديم. فالمهم يعني كان اللي كان بيشغل هذا الامام او العابد كان يقول ألعاب الاسد نجس ام طاهر؟
الله اكبر.
يا ترى وانا بصلي كده لما لحس فيه الاسد ده، يا ترى صلاته صحيحه ولا باطله؟ شوف، ما كانش همه الاسد ولا اي شيء، ليه؟ لانه كان مع الله عز وجل. وكذلك هذا الرجل العالم العابد لما أدخلوا عليه الأسد، ولكنه لأنه حفظ الله عز وجل لم يروه الأسد أبدا، وكان صديقا له يعني ما ضره في شيء.
نعم.
تمام.
نعم.
هذا بالنسبة للحفظ الدنيا، الأمور الدنيوية. كذلك النوع الثاني، احفظ الله يحفظك، يعني يحفظك في دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام راقدا. فده أهم شيء، أن يحفظك الله عز وجل إيه في دينك، فلا تضل ولا تزل ولا تزيغ. إيه اللي أنت عايزه؟ إن أردت أن الله عز وجل يحفظك في هذا، خلاص قدم، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك في الرواية الأخرى.
نعم.
هو قال له في الأول احفظ الله يحفظك.
نعم.
دي بقى أمر آخر، يعني إضافة للأمر الأول، احفظ الله تجده تجاهك. دي بقى التي تطمئن قلب المؤمن، يعني احفظ الله تجده معك. الإنسان في حياته يريد أن يكون معه، ولله مثل أعلى، دايما من يسنده، من يعينه، من يساعده، من يستند إليه، من يركن إليه. تمام. يعني من يكون معه في كل وقت. ليس هناك أحد أفضل من الله عز وجل في معيته معك. إن أردت أن يكون الله عز وجل معك احفظ الله سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل وقت، واخد بالك، في سرائك، في ضرائك، في مصيبتك، في شغلك، في بلائك، في امتحانك. يكون يعني دائما حتى الطلبة بيحتاجوا هذا، ودائما أصحاب الأعمال بيحتاجون أن يكون الله عز وجل معهم في هذا. أردت أن يكون الله عز وجل معك في الامتحان، احفظ الله سبحانه وتعالى. أردت أن يكون معك وأنت بتشوف النتيجة، احفظ الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن يكون معك في صفقة مهمة جدا، احفظ الله سبحانه وتعالى. ومعية الله عز وجل نوعان أيضا، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة اللي هي معية العلم والإحاطة، كما قال سبحانه وتعالى وهو
معكم،
إلا وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة اللي هي معية التأييد، ومعية الهداية، معية
التوفيق،
معية الإرشاد، معية النصرة. دي تستجلبها بطاعتك لله عز وجل. زي ايه مثلا؟ قال الله عز وجل انني معكما اسمع وارى، كان يقول لموسى عليه السلام ومعه ايه هارون، لا تخاف انني معكما اسمع. شوف امنهما، انتوا هتخافوا ازاي وانا معكم؟ انني معكما اسمع وارى. ومن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. سبحانه وتعالى قال قتادة رحمه الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في تفسير الآية يعني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال اتق الله يكن الله معك، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب،
الله أكبر،
ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه الحارس الذي لا ينام.
سبحانه وتعالى،
شوف معك على طول في أي وقت. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة مع سيدنا أبو بكر الصديق قال إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. طب ما هو إن الله معنا، وإن الله مع أبي جهل ومع أبي لهب ومع كذا، لا، دي معية علم وإحاطة. إنما إن الله معنا هنا معية إيه؟ معية
النصرة
وتأييد وإرشاد واطمئنان،
وهي ما تسمى المعية الخاصة.
دي المعية الخاصة،
نعم.
تمام، ودي التي نص عليها سيدنا موسى عليه السلام إن لمدركون، قالوا له كده إن لمدركون لما كان البحر أمامهم وفرعون ومن معه خلفهم، قالوا إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. طيب ليه ما قالش إن معنا ربنا سيهدين؟ ليه؟ قال إن معي ربي سيهدي، لأن هم اللي قالوا إن المدركون هم بنو إسرائيل، دول متعبين جدا. شوف حتى الخلاصة اللي معاه متعبين، بيقولوا إن المدركون، فين اليقين بقى بتاعهم؟ فين اليقين؟ عشان كده لا يستحقون هذه المعية. إنما المعية هذه كانت مع موسى عليه السلام، هو طبعا سيدنا هارون معاه، عشان كده قال إن معي ربي سيهدي. فهذا معنى الكلمة احفظ الله تجده تجاهك، واخد بالك ازاي؟ يعني بعض الناس يعني كان يذكر الله عز وجل في مكان موحش يعني، فيقال له الا تستوحش، يقال له الا تستوحش، يعني انت قاعد لوحدك كده ممكن في الصحراء وكذا، مش خايف من حاجه هنا يعني كده، دواب ولا اي شيء ولا ثعبان او حي او شيء؟ قال كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني.
الله اكبر،
وهو يقول أنا جليس من ذكر. طبعا عشان ناخد بالنا من العبارة ديت، هذه العبارة لم تصح حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي في حديث، وإن كان جاء على بعض على لسان بعض الناس ومنهم بعض المشايخ المشاهير يقول لك أنا جليس من ذكر، دي في الصحيحين. لا، ليس في الصحيحين قول الله عز وجل أنا جليس من ذكر. وما اللي في الصحيحين؟ الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني.
الله أكبر.
وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تمام، لكن هو العابد يقصد أن الله عز وجل إيه؟ معه، فهو مستأنس بالله عز وجل. فإذا كنت مع الله عز وجل كان الله معك تجاهك، يؤيدك وينصرك ويحفظك ويكرمك.
نعم. ثم قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم. إذا سألت فاسأل الله، دي كقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذه هي التي نسألها الله عز وجل في كل وقت نصلي. تمام. إذا سألت فاسأل الله، إن أردت كل أي شيء سأل ربك سبحانه وتعالى. ممكن الناس تقول لك أي شيء أي شيء، أيوة إن أردت أي شيء في الدنيا والآخرة. نعم، لأن الله عز وجل بيده كل شيء، بيده الدنيا والآخرة، بيده الدنيا والآخرة. حتى في بعض الإسرائيليات يعني عن موسى أنه قال يعني يا رب إنه تكون في نفسي حاجة وإني أستحييك، فقال الله عز وجل له: يا موسى سلني كل شيء، سلني ملح طعامك، سلني ملح طعامك وعجين خبزك، أو كما في بعض الروايات، واخد بالك؟ يعني حتى الأمور الصغيرة جدا سأل ربك فيها. حتى المرأة اللي هي في المطبخ، ولو نقص منها شيء تسأل ربها الملح، يعني نحو ذلك. إذا سألت فاسأل الله. طيب، هل معنى هذا الإنسان يعني لا يسأل أحدا من الناس؟ مثلا في لو محتاج حاجة ما ياخدهاش منه، عادي يأخذها منه، لكن معنى إذا سألت فاسأل الله يعني سر ربك أولا أن ييسر لك كل شيء، حتى بعد ذلك إن احتجت إلى أحد من الناس انطلقت منه، من الله إليه، انطلقت من الله إليه ولم تنطلق منك إلى حاجتك.
انطلقت من الله إليه، بمعنى أنك يعني توكلت على الله عز وجل. أيوة. أولا،
والله ييسر لك كل شيء،
والله عز وجل ييسر لك كل شيء. ومن ذلك هذا
يعني
الشخص
مثلا
وهذا
في مثلا انا بقول كان ده ليه، لان مثلا انسان ممكن بيمرض او اي حد من اقاربه بيمرض.
نعم.
اكثر الناس لو حد مرض بيروح على طول المستشفى. على طول. بيروح على طول للطبيب، وهذا لا ينكر. لكن قبل ما تروح الطبيب او قبل ما تروح للمستشفى سر ربك سبحانه وتعالى، توجه الى الله عز وجل. يا رب اشفني، يا رب اشفي ولدي، يا رب اشفي، يا رب يسر لي ما يشفى به ولدي، يا رب يسر لي الدواء الذي يصح به ولدي أو زوجتي أو أخي أو ولا أبي أو نحو ذلك. فانطلق من الله إلى الشيء، ولا تنطلق منك إلى الشيء. تمام كده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت. نعم. الأقلام وجفت الصحف.
نعم. دي بقى سبحان الله التي تريح المؤمن راحة تامة. أنا عايز الناس اللي سمعانا تفكر في هذه المقولة، والله العظيم أنا كلما فكرت فيها ارتاح قلبي وانشرح صدري انشراحا ما بعده انشراح. واعلم أن الأمة، وفي بعض الروايات لو أن الخلق جميعا، الأمة مش المقصود بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة أو أمة بعينها، لا، الدنيا كلها، الخلق جميعا كما في بعض الروايات في مسند أحمد، اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله عز وجل هو الذي كتب، فأنت هتزعل لي؟ وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فانطلق في الحياة ومعك الله عز وجل، وما تخافش، الذي كتبه الله لك سيكون. والله لو انت، بعض الناس ممكن يريد ان هو يعني وظيفة معينة او شيء معين ولكن لا يحصل عليه، يزعل جدا ويتضايق جدا جدا جدا، ويحصل له غم وهم ونكد وحزن وكذا. لا، فبنقول له دي، بنقول له واعلم، بنقول له لو ان الدنيا كلها، لو ان الخلق جميعا اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك، الله عز وجل لم يكتب لك هذا مش هيجي لك، خلاص يبقى ده كله بقدر الله، ما تزعلش، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، واخد بالك؟ كما في الرواية الأخرى: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. حصل خلاص، حصل اللي حصل، الدنيا ما تهدتش. يعني واحد مثلا خسر في صفقة، شركته انفضت، خسر في تجارة، خسر في أي شيء، حصل له أي ظرف طارئ، أي شيء مهم يريد، أي شيء مهم اللي يحصل عليه، بنقول له كل شيء بقدر الله عز وجل. اللي جالك جالك، وما كانش ممكن ما يجيلكش، واللي ما جاش ما جاش وما كانش ممكن يجي، ما كانش ممكن يجي، واخد بالك؟ والله مهما فعلت لا يمكن ان يكون هذا الامر ياتيك. لا يمكن مثلا انت كنت هتسافر، لا يمكن انت كنت هتكسب، لان انت ما كنتش هتاخد هذه الصفقه. ما تزعلش، خلاص كل شيء بقدر الله، هذا ايمان عميق بقدر الله عز وجل. بس فالانسان لو صار في حياته وعنده هذا الايمان القوي العميق لن يحزن على اي شيء، لن يحزن على اي شيء، ولن يفرح بما هو ات اليه، خد بالك، لان الكل بيد الله عز وجل. تمام.
طيب للاسف يعني الوقت قد انتهى، والحمد لله يعني انتهينا من الحديث، ولكن الكلام يطول. نعم. على مثل هذه الاحاديث البليغه الكثيره المعاني، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم.
نعم.
دكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله يبارك فيك، حياكم الله.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا المجلس أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.